اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وصل الكلام إلى النقطة السابعة التاسعة التاسعة الطرق التي يثبت من خلالها جهل المغبون. ذكر المصنف ثلاثة طرق يثبت من خلالها جهل المغبون، وبالتالي يثبت له الخيار. الطريق الأول اعتراف الغابن كما إذا أقر الغابن بأن المغبون جاهل بقيمة الكتاب السوقية وأنها 8 دراهم في الواقع لا 10، كما وقع عليها البيع. والوجه في اعتبار هذا الطريق هو قاعدة الإقرار، أي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، حيث إن الغابن المعترف بجهل المغبون قد أقر على نفسه بأن البيع ليس لازما بل فيه خيار للمغبون. ومن الواضح أن العاقل لا يقر على نفسه إلا بما هو صدق، ولا يقر على نفسه كذبا وبما فيه ضرر، فلذلك يقبل إقراره ويثبت الخيار للمغبون. الطريق الثاني البينة كما إذا شهد عدلان على أن المشتري جاهل بالقيمة وأنها 8 دراهم، فلذلك اشترى الكتاب ب10 جهلا منه بالقيمة، فحينئذ يثبت الخيار للمغبون وهو المشتري. والوجه في ذلك هو حجية البينة، كما دلت على ذلك النصوص كرواية مسعد بن صدقة والأمور كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم عليه البينة. الطريق الثالث طبعا وقبل الطريق الثالث لكن هذا الطريق الثاني وهو البينة إنما يتم على فرض وجود بينة وتحققها خارجا، وذلك لأن جهل المغبون من الأمور النفسية الباطنية التي يصعب الاطلاع عليها والمعرفة بها، فلذلك نقول إن فرض وجود بينة واطلعت على سريرة المغبون وأنه جاهل تقبل بينته. الطريق الثالث قول المدعي للغبن مع يمينه، قول المدعي للغبن مع يمينه كما إذا ادعى المشتري أنه جاهل بالغبن ولا يعلم القيمة السوقية للكتاب وأنها 8 دراهم، فلذلك اشتراه 10. فيمكن حينئذ إثبات أنه مغبون وله الخيار بقوله مع يمينه، فإذا أقسم أنه جاهل بالقيمة ثبت له الخيار. ويفصل المصنف الكلام في هذا الطريق الثالث حيث يذكر فرضان. الفرض الأول عدم كون مدعي الغبن من أهل الخبرة بالقيم السوقية، كما لو كان المشتري الذي يدعي الغاب لا خبرة له ولا معرفة له بالأسواق وقيم الأعيان، وحكم هذا الفرض كما ذكرنا من قبول قول المدعي للجهل بالغبن مع يمينه. ويمكن الاستدلال على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أن المدعي للجهل بالغبن وهو المشتري موافق قوله للأصل، حيث إن الأصل
عدم العلم فإن المدعي للغبن أول ما ولد لا أقل ليس لديه علم بالقيم السوقية، فمع الشك يستصحب عدم علمه اطلاعه. إذن فمدعي الغبن منكر، ومقتضى القاعدة هو أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. والمدعي في المقام هو البائع الذي يدعي اطلاع المغبون على الغابن ومعرفته بذلك، فهو المطالب بالبينة. ومع فرض عدم وجود البينة ينتقل اليمين إلى المنكر. إن قلت بأن أصالة عدم علم المغبون بالقيمة معارض بأصالة اللزوم، لأن الأصل في العقود اللزوم، وبالتالي يكون المدعي للجهلي يكون المشتري عفوا، وبالتالي يكون المشتري هو المخالف قوله للأصل، فهو المدعي. وأما البائع فموافق قوله للأصل، لأنه يدعي أن البيع لازم ولا خيار فيه. فبناء على ذلك لا يقبل قول المشتري مع يمينه، لأنه مدعي والمدعي يطالب بالبينة، فيقدم قول البائع مع يمينه لأنه هو المنكر، وتكون النتيجة أن البيعة كيف؟
لازمة.
أن البيع لازم. إذا يكون صح، إذا أن خو هذا إن قلت بأن
على كلهم عدم بينا أنه مدعي مدعي
بينا. إيه نعم، لأن البينة صعب يعني تحصيلها في مثل هالأمور الباطنية. هو قلت بأن المقدمة في المقام أصالة عدم العلم لا أصالة اللزوم، بأن المقدم في المقام هو أصالة عدم العلم لا أصالة اللزوم، وذلك لأن أصالة عدم العلم أصل موضوعي، وأصالة اللزوم أصل حكمي، والأصل الموضوعي يقدم على الأصل الحكمي، وبالتالي يكون المعول على أصالة عدم العلم. فالبائع هو المدعي لأنه يدعي علم المشتري بالغبن، والمشتري هو المنكر، وحيث ان البائع لا بينه عنده فيقدم قول المشتري مع يمينه، وتكون النتيجة أن البيع جائز وللمشتري الخيار. واضح الآن؟ أكيد. أصالة اللزوم ذي بعد مو أصل موضوعي، اللزوم في العقود، الأصل في العقود اللزوم، هو حكم شرعي. إن الشارع حكم ببركة أوفوا بالعقود الذي سبق بحث ذلك، أو ببركة الاستصحاب أن العقود لازمة، هذا حكم. أما العلم وعدم العلم، الاطلاع وعدم الاطلاع، موضوع ينقح الحكم الشرعي، حيث إن موضوع الخيار ما هو؟ موضوع الخيار غاب بالنون، تمام، وجهل، غاب نون وجهل المغبون، هذا موضوع مركب من جزئين، الغبن يعني الزيادة في القيمة وجهل المغبون، والزيادة في القيمة متحققة بالوجه دام، وأما الجهل بالاستصحاب أنه كان جاهل أول ما ولدته أمه، كان جاهلا بالقيم قطعا، الآن لما حصل البيع هل هو عالم؟ نستصحب جهلا. فهذا أصل موضوعي بعد، أنت من بمجرد تجري الأصل الموضوعي يرتفع موضوع الأصل الحكم. إن شاء الله غير واضح الآن، جزاكم الله خيرا. خب، الدليل الثاني، أن يقال بأن المشتري مدعا للغبن وليس منكرا، فهو مدعي، ومع كونه مدعي إلا أنه يقدم قوله مع يمينه للقاعدة الفقهية في باب القضاء، وهي أن كل مورد يتعثر فيه إقامة البينة للمدعي فيتعين عليه اليمين. وفي المقام المشتري الذي يدعي الجهل بالغبن يتعثر عليه أن يقيم بينة على جهله، فمن أين له أن يأتي بشاهدين يعلمان بسريرته وبما في قلبه؟ فبما أنه يتعثر عليه إقامة البينة يتعين عليه اليمين، فيقسم بأنه كان جاهلا بالقيمة، فإذا أقسم بذلك ثبت له الخيار. هذا هو الدليل الثاني. إذن الدليل الأول مبني على أنه منكر فيقدم قول مع يمينه، الدليل الثاني مبني على أنه مدعي لا منكر فيقدم قول مع يمينه لتعثر إقامة البينة. هذا كله بناء على الفرض الأول، وهو عدم كون مدعي الغبن من أهل الخبرة. الفرض الثاني الآن، كون مدعي الغاب من أهل الخبرة كما لو كان المشتري عارفا بالأسواق والقيم السوقية ومع ذلك ادعى جهله بقيمة الكتاب وأنها 10 دراهم واقعا وأنها 8 دراهم واقعا فلذلك اشتراه 10 لجهله وهذا الفرض فيه احتمالان هذا شوف القضاء كيف الآن التباسات القضاء مو لبالك بنسي قضاء يعني مو أنا قضاء صعب مستصعب دقيق كيف خب الاحتمال الأول وهو ما اختاره المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 294 والشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 204 من عدم قبول قول المدعي للغاب وهو المشتري لأنه مدعي فيتعين عليه البيع البينة ولا بينة لديه فينتقل إلى يمين البائع فيقسم البائع بعلم المشتري بالغبن ويكون البيع بالتالي لازما هذا هو الاحتمال الأول الاحتمال الثاني طبعا لماذا قلنا أنه هنا يكون المشتري مدعي لأنه يدعي دقق وإنما قلنا بأن المشتري ها هنا مدعان لأنه يدعي ما هو خلاف ظاهر حيث إنه بسبب خبرته الظاهر معرفته بالقيمة السوقية فيدعي خلاف الظاهر فيطالب بالبينة ومع عدم وجود البينة ينتقل اليمين للبائع الذي يدعي ما يوافق الظاهر الاحتمال
الثاني
إيه؟ يعني المشتري هو يدعي انه اصلا ما يعرف القيمة السوقية ما ادري انا ما ادري وهو يوم ورا يوم في السوق قاعد في السوق كل ايامه في السوق ويقول ما يدري أحب الأماكن إلى الله المساجد وأبغضها عنده الأسواق يربعني كرات لا ما لا ما يصلح موضوع بعدين إذا صار تجار حاضرين الماتن يزعلون يربالك إيه صحيح الاحتمال الثاني أحسنتم. الاحتمال الثاني ما يظهر من المصنف بدوان وهو قبول قول مدعي الغبن وهو المشتري مع يمينه، وذلك لأنه وإن كان مدعيا لكن المدعي إذا تعثر عليه إقامة البينة يقبل قوله مع يمينه، والمشتري الذي يدعي الغبن يتعثر عليه إقامة البينة بأنه جاهل بالقيمة، فيقبل حينئذ قوله مع يمينه، ولا تصل النوبة ليمين البائع. وبهذا يكون البيع جائزا. فإذا أقسم المشتري بجهله ثبت له الخيار. تمام. إذن احتماله، احتمال الأول البيع لازم وهذا ما اختاره الكركي والشهيد الثاني، الاحتمال الثاني انه لا جائز ويقبل قول المدعي وان ما عنده بينة لكن مع يمينه، لان القاعدة تقول اذا تعثر على المدعي البينة صير الى يمينه. دقق الان، دقق. ويناقش المصنف في هذا الاحتمال الثاني، في الاحتمال الثاني بمناقشات ثلاث. دقق الآن، اشتغل مولاي. المناقشة الأولى، لكن كقسط من الراحة لكم الآن طبق المقدار الذي تلوناه ثم نبدأ في المناقشات، تحتاجون لقصر حتى تستعدون. كيف؟ هو اللي ماسك الاحتفال كله كان ما شاء الله عظيم عظيم قايلين من زمان انه عظيم. من تواضع لله رفعه وعظمه. خو وانت شويت يا اختي عظيم بعد اخر عظيم في جانب عظيم ثم ان الجهل انما يثبت بطرق ثلاثه. الطريق الاول باعتراف الغابن، هذا الطريق الأول الذي يثبت به الجهل، اعتراف الغابن لقاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الطريق الثاني وبالبينة إن تحققت. لماذا قال إن تحققت؟ يعني لأنها نادرة وصعبة التحقق أن يعلم إنسان بما في قلب إنسان وأنه عالم أو جاهل. الطريق الثالث والدليل على حجية البينة
نصوص،
مثل رواية مسعادة بن صدقة. الطريق الثالث وبقول مدعيه مع اليمين، قول مدعي الجهل وهو المشتري مع يمينه. خوف هذا الطريق الثالث المصنف فصل الكلام الآن فيه، أشار لفرضين، كلام في تشويش تقديم تأخير، الفرض الأول عدم كون المدعي للغبن من أهل الخبرة، فهنا قال يقدم قوله إذا لم يكن من أهل الخبرة، وذلك لدليلين. لاحظ
الآن بدي أعطى تعليل الفرض الأول
فرض الأول هذا كله ما وعراتي خم هذا الدليل الأول لأصالة عدم العلم أي عدم العلم أصالة عدم علم المشتري هذا الأصل فما دام هذا هو الأصل يكون البائع مدعي ما يخالف الأصل والمشتري قول موافق للأصل والبائع لا بين عنده فتصير النوبة للمشتري مع يمين لأصالة عدم العلم خوف السواعد يقول ما مشينا ما بستوب المصنف كيف مطالب كثيرة في سطر سطرين وتعال نقنق المطلب فكك المطالب شوف لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم شوف ثلاث كلمات بس القاطوك إلى آخر لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم يعني إن قلت الأصل هو اللزوم وإذا كان الأصل اللزوم من الموافق قوله لها للزوم البائع والمشتري مخالف للزوم فهو المدعي فإذا كان هو المدعي ولا بين عنده ينتقل إلى البائع فيقسم البائع ويكون البيع لازم شوف ثلاث كلمات قلت أصالة عدم العلم حاكمة لماذا حاكمة أصل موضوع إنك حاكمة دير بالك قاتل خوف الآن يا مولاي الدليل الثاني أنه لو قلنا سلمنا جدلان أن المشتري مدعي للغبن ومع ذلك مع أنه مدعي يقدم قوله لماذا؟ لأنه يتعثر عليه مع أنه قد يتعثر يعني حتى لو كنا مدعي مو منكر مع ذلك يقدم قوله مع أنه قد يتعثر إقامة البينة على الجهل من وين تجيب بينة تشهد أنك جاهل تعلم بما في قلبك إلا تجيب معصوب بعد معصوب بعد ما يحتاج بينة عند الأمر الواقع مع أنه قد يتعثر إقامة البينة على الجهل خوف ولا يمكن للغابن الحلف على علمه خبل قلت خوف فليتعثر ننتقل إلى يمين اليمين الغابن المشتري مدعي ما عنده بينة ننتقل ليمين الغابن وهو البائع نقول من وين يحلف من وين يقصب على الورق جالس في قلبه متربع في صدره ويعلن عالم أو غير عالم فلا معنى إذن نكتفي بيمين المغبون الذي هو المشتري ولا يمكن للغابن حتى تقول ما يمكن هنا بينة يمكن هناك يمين نقول لا يمكن للغابن الذي هو منكر الحلف على علمه يعني على علم من المغبون لجهله بالحال فتأمل لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أنه يمكن للغابن أن يحلف على علم المغبون وذلك لمعاشرته معه وسمع منه تصريحا مثلا لأنه يعرف القيمة والآن يمكن يقول أنا كنت جاهلة فإذا من أين لا يمكن لا يمكن يعني مستحيل نقول لا يمكن فله أن يحلف الغابن على أن المغبون يعرف القيمة أصلا فتأمل هذا كله لذلك قلنا الفرض الأول إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة. أما إذا كان من أهل الخبرة ما يخفى عليه إلا لغفلة أو غيرها كالنسيان مثلا. وإلا هذا الآن بدين الفرض الثاني، إذا كان المدعي للغبن من أهل الخبرة فهنا احتمالان. الاحتمال الأول لا يقبل قوله لأنه يدعي خلاف ظاهر، فهو المدعي ولا بين عنده، فتصير النوبة للمنكر وهو البائع مع يمين، فيقسم أن هذا المدعي أن هذا المشتري عالم ويكون البيع لازم، وإلا فلا يقبل قوله كما في الجامع والمثالث، فيكون البيع لازم. الآن الاحتمال الثاني، وقد يشكل، ها وقد يشكل بأن هذا إنما يعني نريد نقول ماذا، إن القول قول المدعي وهو المشتري لأنه تتأثر عليه البيع، فلا فبالتالي يكون البيع جائز. وقد يشكل بأن هذا إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل، لأنه مدعي خلاف الظاهر فهو مدعي فلا يقدم قوله بل قول المنكر لعدم وجود بينة عند المدعي، لكن غاية الأمر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر، لكن المدعي لما تعثر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا من هذا القبيل. واضح؟ مقامنا من هذه مندرج ضمن هذه القاعدة الكبروية أن كل مورد يتعثر في إقامة البينة يقبل قول المدعي مع يمينه. ويناقش المصنف، حياكم الله وبياكم، ويناقش المصنف في ذلك بمناقشات ثلاث. كيف؟ لا خب، المناقشة الأولى هي أن والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد.